بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. أخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا. طيب، عندي مجموعة اتصالات تنتظر. فضل أخوي سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يسلمك سيف حقي. ذات عندي شوي من الذكاء، ذات عندي كم الربية.
كيف يا سيف؟
بعطني فقرة لمحمد عند الصندقات، عند السوبر ماركت فقير بياخذ صندقات، وعطينا فقرة على الشارع في البلدية، وهذا أقدر أصدق عليهم من الزكاة.
هذه زكاة المال يا سيف، ها؟
أي
زكاة المال. أي
بعدها عندي كم ربوية بتحب وزعها على الفقرة هاي للعشوار هاي له.
أي
يكنسون واحد في السوبر ماركت خلي صندقة يالس
إن شاء الله.
أقدر أصدق عليه من هاي البلد.
إن شاء الله إن شاء الله يا سيف. مرحبا مرحبا. تفضل أم عمر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، أنا أمي كانت مريضة سكري وضغط، ورمضان الماضي قالها الدكتور ممنوع أنك تصومي، وهي توفت وما طلعت لسه الكفارة.
رمضان الماضي ما صامت، ها؟
ما صامت يعني بأمر الطبيب، والكفارة إطعام المساكين ما طلعت لأنها توفت. أنا بجوز أنا أني أطلع عنها إطعام المساكين
إن شاء الله
بالنيابة عنها
إن شاء الله.
وسؤال كمان شيخ، بقدر أنا كمان أخذ زكاة المال لأختي الأرملة؟ هي عندها أيتام بس وضعها متوسط، مش إنها فقيرة.
زكاة مالك أنت؟
مال يعني من زوجي أمي.
إيه يعني تعطين أختك زكاة زوجك، تعطين أختك. إن شاء الله.
شكرا لك.
أهلا وسهلا. تفضل ياسمين.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
مبروك عليك الشهر.
شهر مبارك عليكم.
شيخي أنا عندي مشكلة القولون العصبي اللي ما له علاقة بالأكل، هو بالأعصاب. وما قدرت أصوم شهر رمضان لأني يوم أتسحر يصير عندي آلام شديدة وتستمر لين ثاني يوم. هذه المشكلة الأولى، وحبيت أعرف شو الحكم علي يعني هل يعني شو أسوي. وعندي سؤال ثاني بالنسبة للاستغفار، كيف النطق الصحيح يكون؟
إن شاء الله.
وسؤالي الأخير يا شيخ، الله يطول لك عمرك، أنا مو بحافظة وايد آيات من القرآن، آيات صغيرة وايد، عندي مشكلة بالحفظ. أقدر أقرأ من المصحف خلال الصلاة، خلال الفرائض، وقت الصلاة يعني بالفرائض، يعني أقدر أقرأ عادي من المصحف ولا؟
إن شاء الله.
ما يصير.
إن شاء الله.
يعطيك العافية.
أهلا وسهلا. مرحبا. تفضلي علي.
السلام عليكم يا شيخ.
أغلق هذا. تفضلي علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا علي.
أنا أبغى أسألك سؤال. أبو أنا أشيل من عند أبوي فلوس هو يعرف، وبعدين يوم يحتاجها يشيلها من عندي.
كيف يا علي حبيبي؟ كيف أعد السؤال؟ كيف؟
أنا أشيل من عند أبوي فلوس هو يعرف.
يعني أنت تأخذ فلوس من الوالد، ها؟
أيوة.
هو قال لك خذ فلوس إذا احتاجت؟
أيوة شلها، وبعدين هو إذا يحتاجها يشيلها من عندي.
إذا احتاجها يرجعها يأخذها منك، ها؟ يعني لكن الوالد قال لك يا علي إذا احتجت خذ الفلوس، وإذا الوالد بغى يرجعها رجعها منك، هذا هو؟
إيه.
إيه بارك. كم عمرك يا علي؟
12 سنة.
ما شاء الله، الله يحفظك ويصلحك يا رب. سؤال ثاني علي ولا بس؟
ها؟
سؤال ثاني؟ يلا بارك الله فيك. تفضل يا مشهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، جدي كبير في السن، وكل سنة هو متعلم حتى يصوم، يعني يصوم رمضان الحمد لله، والثنين والخميس، أصلا هو يحب الصيام. السنة سبحان الله قبل فترة مرض وصار عنده تدرن بالعظام، وضعف بدنه ومن العلاج وكذا، فنصح أولاده أنه ما يصوم، فما صام رمضان هذه السنة يا شيخ.
إيه.
مع هو يعني ما قالوا للأقضاء ما حذروا من الصيام، بس هو يعني يشعر شون ضعف بدنه، يمكن العلاج قوي عليه.
كم عمره يا أم شهد؟ كم عمره؟
هو ما معلوم يعني، بعدين يقدر يقضيها ما معلوم.
كم عمره؟
يعني بالثمانية تقريبا 85 سنة.
إن شاء الله يا أم شهد، إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله. هذا ممكن سؤال آخر؟
ممكن تفضلي.
شيخ، إذا أثناء صلاة الجماعة إذا مثلا يعني فاتتني ركعة وبعدين نسيت وسلمت مع الإمام.
إيه.
بعدين شنو أسجد سهو وأجيب الركعة؟ لو أجيب الركعة يلا أسجد سهو.
إن شاء الله يا مشاهد.
وآخر سؤال الله يرضى عنك.
تفضلي.
بالنسبة للحائض، الأولى أنه تترك ختمتها في رمضان، يعني أنا أحب الختمة تكون على طهارة، فمثلا ممكن يعني أسمع القرآن، ممكن آتي بالأذكار، لو الأولى أكمل ختمة إذا في رمضان.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
جزاك الله بالخير والعافية.
النور والعافية.
الله يجعلنا إن شاء الله وياكم من أهل الخير ومن أموالي يا رب العالمين.
يا رب يا رب.
يا شيخ، شوف أنا اللي أسوي صح، إذا اليوم يذل شحينة، نحن في البيوت، كلنا في البيوت.
أي.
أصلي الفرض والسنة.
أي.
بعد الساعة 12 أصلي القيام اللي هي ويا الشفع والوتر 11 ركعة.
أي.
هل هذا صح يا شيخ ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أم خالد.
رحم الله روح والديك في الدنيا
والديك. مرحبا مرحبا. تضرب أحمد.
السلام عليكم. شكرا.
عليكم السلام.
شيخ، في عندي سؤال. أول واحد بصلاة العشاء بدون مساجد، عم أخو نزل الساعة 11.
اي نعم.
عم صلي بالأهل.
اي نعم.
هل يجوز هالشيء هذا؟
إن شاء الله.
أما لا بيكون على وقته أحسن
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، كمان صلاة الفجر عم أخرها لأول، يعني ما يشق الضوء. هل كمان إنه على وقته؟ لا، أما أول ما إنه ما بين الضوء ما بين العتمة.
إن شاء الله يا أبو أحمد.
في سؤال ثالث بس. الله يخليك.
تفضل تفضل.
عم أقرأ القرآن أنا بالعشاء وبالتراويح بالمصحف أمامي، وفي أوقات بخربت الكلمات وبتشكيل وبجاهد حالي إنه ما خربت. هل في شيء أما كمان لا في إنه الأولى مثلا من صور صغيرة؟
يعني لما تقرأ من المصحف تخربط؟ ها،
في خربطة عندي بعض.
لكن لو قرأت من حفظك؟
من حظي كمان، يعني بالحفظ كمان في، لأنه ما في أنا عندي تلقين، لأنه أنا حافظ أنا 6 أجزاء بس كمان ما في مين يلقني
من دون تجويد. ها،
من دون تجويد. أيوة
إن شاء الله يا أبو أحمد.
يلا شكرا.
أهلا وسهلا ومرحبا. أبو محمد.
السلام عليك شيخ.
سلام ورحمة الله.
سلام وأنت طيب.
تطيب.
طويل العمر طال عمرك. نحن أني أصلي أنا بالأهل بالعيال.
أيه.
والحرمة، لكن يا أخي ما حافظ القرآن، مرات تردد الآية نفس الآية، ما حافظ القرآن وايد.
نعم.
ما حافظ حافظ يعني حافظ من 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 هذا علينا، ومرات أقرأ صورة وأقرأ قول الله واحد.
أبو محمد، أنت تقرأ بالمصحف؟ تقدر تقرأ بالمصحف؟
لا لا, لا, لا
ما تقرأ. نعم. ولا حد من العيال يعني كبير يصلي؟
يا رسول يقول أبويا نحن ما نقدر نصلي، ما نعرف يعني. أيه. نعلم القرآن الحمد لله مضبط وهذيله.
أيه.
كان قال أنا باك انتهت، لأني قلت له أنا ما حافظ القرآن.
إن شاء الله.
حافظ القرآن، حافظ القرآن شيء مرات اللي حق الصلاة حق المغارب حق العشاء حق، أما التراويح ما.
إن شاء الله يا أبو محمد إن شاء الله تسمع الجواب.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. ليلى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كل عام وانت بخير.
طيبة.
انا اريد منك بس كلمة موجهة الى زوجي، الى طليقي. للأسف بعد 24 سنة لم يرحمني لا في ايام كورونا ولا في هذه الايام المباركة رمضان وتم الطلاق، فقط لانني طلبت مؤخرا حقوقي يعني، وأردت أن أعيش يعني أوفر سكن وبيت لائق بعدما بعد هذه المدة كلها. فالآن أواجه مشكلة، الحمد لله تم الطلاق وهذا ما أراد الله، لكن في حقوقي ومستحقاتي استلبها مني، يعني أخذ مني نصيبي وأخذ مني أموالي وأخذ مني عمري وكل شيء. نعم الحين بعد ما بتخلص العدة إن شاء الله سأباشر الجهات الخيرية والمحسنين، فماذا تقول لهذا الزوج الذي بعد ما اختصب الأموال والعمر وتركك تعيشين لا تعرفين ما هو المستقبل؟ نعم ربنا هو اللي سوف يخطط للمستقبل وكل شيء، وهو يريد، وإذا أردت أن أطالب في هذه الأموال يجب أن أذهب للمحاكم وأعيش يعني معاناة ثانية أخرى.
نعم إن شاء الله.
ما أريد يعني ما هي، هل هذا ابتلاء من رب العالمين وكيف
إن شاء الله
يعني أتقبل هذه المصيبة؟
إن شاء الله يا ليلى.
وماذا تقول لهذا الرجل وهو ممكن يسمعك أو لا يسمعك، لكن هل ربنا يعني سينصفني على هذا الظالم؟
أبشري يا ليلى بإذن الله تسمعين النصيحة والكلمة بإذن الله. أمة الله السعودية.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الله يسعدك عنك الخير.
حياكم الله.
سمحتي عندي عده اسئله. نيه رمضان في صيغه معينه نقولها
ان شاء الله،
واذا كان بدنا نقولها علنا ولا سرا في قلبنا
ان شاء الله،
وتكون اول يوم رمضان ولا عن كل يوم
ان شاء الله،
وكمان في السجود لما أسجد بين السجدتين بقول ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما رباني صغيرة، بس ما بقول شيء ثاني، ممكن هذا؟
كيف هذا؟ أي سجدة هذه؟
بين السجدتين.
بين السجدتين.
أيوة
إن شاء الله.
طيب والصلاة التراويح في يعني عن كل ركعتين لازم نساوي نية ولا خلص ننوي صلاة التراويح وخلص
إن شاء الله؟
طيب أنا أفضل قيام الليل ولا التهجد؟
إن شاء الله.
التهجد اللي هي بعد الوتر قبل الفجر.
بعد الوتر ولا بعد النوم؟
يعني بعد النوم تكون.
نعم.
طيب دواء الربو بفطر شيخنا؟
اللي هو إيش؟
دواء الربو.
البخاخ.
البخاخ. أيوة.
البخاخ الربو. طيب.
طيب خلاص شكرا سيح.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا، تفضل يا جمال.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
رمضان كريم عليك يا رب.
حياك الله جمال.
الله يطولنا عمرك يا شيخ. يا شيخ بدي أسأل سؤال، سيدنا إبراهيم الخليل كان عربيا أم لا؟
إن شاء الله.
وبالنسبة لصلاة التراويح أنا عم بصلي في البيت عبهم بألمان يعني، والجوامع مسكرة وما فيش عن يعني أذان نسمعه، يعني التراويح أنا هون لحالي يعني، وهون عندنا مثلا ثلاث أوقات بالأذان، ثلاث أوقات يعني، عند رزنامة شكل، والتليفون تاع المحمول شكل، ومساكية رمضان شكل. والله دوخوني يا شيخ.
الأمور
ما بعرف بدي أسوي يعني، محتار يعني، بخلي أنا على أطول وقت.
أي هذا بالنسبة لصلاة العشاء قصدك؟ ها
لا 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 الإفطار، لا الإفطار شيخ، الإفطار،
الإفطار مسألة الإفطار. أي نعم. طيب يا جمال.
أيوة الله يعطيك العافية.
أهلا وسهلا ومرحبا. يلا فضل أبو محمود آخر اتصال في المجموعة.
مرحبا.
أهلا وسهلا. مرحبا.
شلونكم شيخ يا عيني؟
حياك الله
شيخ. يا رحمة جيت أنا من أهل الصلاة من حدود 35 سنة أصلي.
نعم.
من أهل الجامعة، من أهل الجماعة، مطلع على أمور ديني والحمد لله والشكر.
نعم.
لكن عندي وساوس شديدة جدا قديمة، وللأمانة أقول لك أنا أتصل عليك باسمي قبل أقول لك فلان، بس أنا هسه سميت اسمي ابني قلت لي أبو فلان.
اتفضل أخوي.
وجهت لي عدة يعني نصائح والحمد لله قسم قدرت أخذها وقسم ما قدرت، وأحيانا أصير زين وأحيانا أصير مزين، بس هذا مو هذا سؤالي. سؤالي أنا قبل 12 سنة أو 10 سنين 10-12 يعني في الحدود، يعني من ضمن الوساوس وافقت على شرك بداخلي، وافقت على شرك بحدود ثلث ساعة، وافقت بداخلي على أسجد لغير الله ثلث ساعة ربع ساعة على ما أذكر، ورجعت وتندمت، والحد الآن أنا من أذكرها أتندم.
وما سجدت الحمد لله.
لا 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 لا, لا, لا من فضل الله يعني لو تضرب لي بألف سيف أنا ما سويها, بس صابتني غفلة أو لا استغفر الله مو غفلة, لا لا هيك يعني أنا وافقت ما أدري
ما شاء الله. أبو محمود أبشر بإذن الله تسمع الجواب.
الوحدة
أشياء. تفضل.
السؤال الثاني.
أيوة.
الشيطان هم يدري, الشيطان هم يدري بالأحداث اللي تصير, هذا يموت بالحسد, هذا كذا, هذا اللي يجين يتعاركون, يعني هلا هم يدري الشيطان, هم عنده أمور بهاي الشغلة, هم عنده علم بهاي الأمور.
كيف ما يدري هو اللي يشتغل على الحسد, هو شغال بحسد وشغال هنا وهنا.
لا قصدي يعني لما الواحد يحكي الواحد يعني يعلم من حسده قصدي.
اي ان شاء الله ابشر
يعني
يا ابو محمود.
الاحداث اللي تصير بينه وبينك وبين الناس وكذا
ان شاء الله. ابشر حياك الله يا ابو محمود. طيب اكتفي بهذا القدر بالامس. عندي الاخ ابو حليمه من المانيا بارك الله فيه, سال سؤالين. في سؤاله الاول يقول عندنا بالنسبة لألمانيا عندنا يعني فيه ارتباك في مسألة يعني مواقيت الصلاة خاصة الفجر, وذكر بأن الوضع يختلف الفجر يعني من حيث التقويم من حيث البرنامج, يعني ذكر شيء من هذا القبيل. وهذا حقيقة السؤال تكرر عند الإخوة خاصة الذين يعيشون في أوروبا وكذا, عندهم يعني لخبطة في مثل هذا الأمر. الجواب أخي الفاضل, أولا أوجه النصيحة إلى المنظمات الإسلامية والمراكز الإسلامية والجهات التي ترعى الأقليات المسلمة هناك, أن يتقوا الله عز وجل في المسلمين, وأن يجتمعوا على كلمة سواء, وأن يضعوا برنامج موحد لجميع الناس في بلاد أوروبا تنظم مسألة صلاتهم وصيامهم وفطرهم, بعيدا عن يعني الخلفيات اللي يحملها بعض الناس. ولذلك للأسف الشديد الضحية هؤلاء المسلمين, يعني يصير تنافس وتنازع والضحية هم المسلمين. فلذلك اجتمعوا على كلمة سواء, والحمد لله الآن سأصبح من السهل جدا قضية ضبط الأوقات, خاصة عندنا الفجر وعندنا العشاء, مسألة الفجر ومسألة صلاة العشاء صار الأمر سهل جدا ولله الحمد. ولذلك هذه وصية لهم, وهم أهل الإسلام هناك أمانة في أعناقهم. الأمر الثاني أخي الفاضل, بالنسبة لمسألة الفجر, عندنا الفجر فجران, فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب هو الضوء الذي يظهر عمودي في السماء ثم يتبدد ثم ينتشر ثم يتبدد ويزول يعقبه ظلمة, ثم يظهر بعد ذلك الفجر الصادق الذي كحد السيف أفقي وليس عمودي, هذا الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا أذن بلال فكلوا واشربوا. لماذا؟ لأن يؤذن في ليل حتى لو ظهر الفجر الكاذب. وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا عن الأكل والشرب, خلاص لأنه دخل وقت الفجر. الأمر الآخر, الله عز وجل قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, ثم أتموا الصيام إلى الليل, ثم أتموا الصيام إلى الليل. أعتقد أبو حليمة والجميع الآن صعب الناس يتبينون بسبب الأنوار, إلا يمكن الذي يعيش في قرى ولا ضيعات ولا شيء ما فيها يعني الكهرباء هذه ممكن أنه يتبين. لكن الآن الاعتماد أخي الفاضل على ما عندكم ممن تثقون به, ممن وضع هذا التقويم. أنت ذكرت لي طبعا بعض المذاهب الفقهية, المذهب الفقهي اللي ذكرته بارك الله فيك اللي هم الأحناف, الأحناف يخالفون الجمهور في قضية صلاة الفجر, فهم يصلون بإسفار ولا يصلون بغلس. الجمهور يقولون الصلاة أفضل وقت لصلاة الفجر بغلس يعني بظلمة, والحنفية يقولون لا بإسفار. عندهم حديث رونة لا يصح عند الجمهور, أسفروا بالفجر فإنه أكثر للأجر. ولذلك الخوف وين؟ الخوف أنهم يبنون مسألة الإمساك على مسألة الإسفار, وهذه كارثة, أنا أعتبرها كارثة. لماذا؟ لأن الفجر قد ظهر, ففي فرق بين الوقت والصلاة, فدخول الوقت هذا يحرم على الصائم الأكل والشرب والصلاة معك إلى طلوع الشمس. فإذا أدركت ركعة بركوعها كاملة قبل طلوع الشمس فقد أدركت الصبح ولله الحمد والمن. ولذلك أخي الفاضل اجتهدوا. أما قضية الإمساك قبل الأذان بساعة, هذا حقيقة بدعة من البدع, مخالفة من المخالفات, ومحدثة من المحدثات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام كانوا يأكلون حتى يؤذن,
كانوا يأكلون حتى يؤذن. ولذلك أنت الآن ذكرت لي بأن تقريبا الساعة الخامسة والربع أو شيء موعد الأذان، تلتزم بهذا الموعد، فإذا أذن في هذا الوقت تلتزم، أما قبل ذلك فأنت حر في الأكل والشرب. قضيتك أنك تأخر الصلاة، هذا راجع لك مثل ما بينت قبل قليل. أبو حليمة يقول: زكاة الفطر في العام الماضي يقول دفعها عني الوالد عني وعن أولادي، هل تصح؟ أبو حليمة بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان هو الذي يدفع زكاة الفطر عن نفسه، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، هذا الأصل المتقرر، الإنسان عن نفسه عن زوجته عن أولاده. حتى الزوجة إذا كان عندها دخل وعندها راتب ممكن هي التي تخرج زكاة الفطر مثلا، فالأولاد كذلك إذا كان عندهم مثلا أموال عندهم دخل عندهم شيء يخرجون، لكن عموما إذا ما كان أو أحب الوالد أنه يخرج عن أسرته طيب. أما المسألة الثانية وهي قضية أن يقوم شخص ويخرج عنك، من حيث الجواز يجوز، لكن بشرط أنه لابد يستأذنك ويقول لك وكلني بإخراج الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة تحتاج إلى نية، الزكاة تحتاج إلى نية، زكاة الفطر مثل بقية العبادات. فالوالد يتصل بك يقول لك يا أبو حليمة أنا سأخرج زكاة الفطر عنك، فتقول أنت موافق أو وكلتك أو لا بأس مثلا، فيجوز في مثل هذه الحال. وهذا تنبيه لكل إخواني وأخواتي اللي يحبون يطلعون عن عيالهم أو عن إخوانهم، لابد أن يخبرونهم بهذا حتى ينوون، لأن هذه فريضة واجبة، فحتى لابد ينوي، فإما أن يخرجه هو بنفسه أو يقول لك نعم وكلتك أو قبلت أنك تتبرع بإخراج الزكاة عني. طبعا أبو حليمة يعني طلب الدعاء، دعونا لك ونسأل الله عز وجل يحفظكم، أن يحفظكم وأن يحميكم، وأن تردون إن شاء الله إلى بلادكم وأوطانكم سالمين غانمين، وأن يحفظ الإسلام وأهله يا رب العالمين. سلطان من العين يقول: الفطرة في رمضان هل يجوز أني أعطيها للعمال اللي عندي؟ سلطان بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر هذه ما تعطى إلا للفقراء والمساكين، ما تعطى إلا للفقراء والمساكين، ويخرجها الإنسان عن نفسه، يخرج صاع عن نفسه وعمن يعول من زوجه وأولاد يطلع عنهم ما في بأس، بل يتعين عليه إذا ما كان عندهم دخل فهو مسؤول عنهم. وبالنسبة لمن يستحق الزكاة الفقراء والمساكين، العمال اللي عندك فقراء ومساكين، أنت ذكرت لي أنهم يستلمون رواتب جيدة وأكلهم وشربهم أظن عليك بعد، فما أعتقد أنهم يستحقون زكاة الفطر، هم أيضا يخرجون زكاة الفطر، يعني اللي راتبه 2000 وشيء وعايش ما شاء الله عندك ويأكل ويشرب وساكن، ها، فهو اللي يطلع زكاة الفطر أكيد بيجمع مبلغ. وللأسف الشديد الآن عند الناس أنه خلاص دائما أي عامل أي خادمة في البيت عطوها من الزكاة، وهذا غلط. الزكاة يا أخواني زكاة المال وزكاة الفطر، زكاة المال لها أصناف، ما يعطى للإنسان الغير فقير والمسكين والغارم، زكاة الفطر ما تعطى إلا الفقراء والمساكين، ما كل خادمة فقيرة أو مسكينة، ما كل عامل في البيت أو دريول أو سائق فقير أو مسكين. في بعضهم اللهم بارك يجون هنا يغيرون جو، يجون هنا يريدون الزيادة يعني في الترفه في المال، ولذلك انتبهوا. الآن العامل اللي عندك تعطيه 2000 وما يصرف منها شيء إلا القليل، هذا ما يستحق، يعني طوال السنة ممكن يجمع له 20,000 مثلا، يجمع 20,000، هذا ما يستحق، هو نقولها أنت طلع الزكاة، هو اللي يطلع الزكاة عن نفسه بارك الله فيك. أما إذا كان فقير فعلا ما عنده شيء، عليه ديون في ديرته وبلده، عنده أدوية، عنده ناس مرضى وما يلقى شيء، الراتب يحوله مباشرة، ما في بأس لو عطيته من زكاة فطرك. أم عبد الله تسأل، أم عبد الله من العراق تسأل عن نصاب المال. أختي أم عبد الله، نصاب المال يحسب إما بالذهب أو بالفضة، أما بالذهب فيضرب سعر الجرام الذهب ب85 ويظهر النصاب، وأما بالفضة فيضرب سعر جرام الفضة ب595 فيظهر النصاب. وأغلب العلماء الآن يفتون على أن النصاب يحسب بالفضة لأنه أحضر الفقير، أحضر الفقير، ولذلك الذي عنده 2000 درهم أو 2000 ريال الآن ممكن يزكي لماذا؟ لأن إذا حسبنا بالفضة ظهر هذا النصاب، فممكن بهذه الطريقة. بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت أم عبد الله من العراق بارك الله فيها في سؤالها الثاني، تقول عندي مبلغ من الزكاة ممكن أعطيه حرمة أتوزع هذا المبلغ؟ الجواب نعم، هذه وكالة بارك الله فيك. فالإنسان الذي عنده زكاة مال وما يستطيع أو ما يعرف الناس أو ما عنده قدرة على توزيعها، ممكن تعطينها شخص تقولي له وزع هذه على الفقراء والمساكين، وهذا أصبح أمين الآن، يجب عليه أن يعطيها للفقراء والمساكين ممن يستحق الزكاة. أم عبد الله تقول يعني عندنا شقق وإيجارها يعني ما ندخره مثلا، ما يمر عليه الحول، يقول تقول هل في زكاة؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أي إنسان عندها عقار أو عين استثمارية ويأخذ الأجرة منها، والأجرة هذه إذا قبضها ما يحول عليها الحول، ما يحول عليها الحول، يصرفها ويوزعها، ما عليه زكاة، ما عليه زكاة، إلا إذا كان مثلا قبضها في آخر الحول. يعني الشخص أنت الآن مثلا أجرت هالمحلات على مثلا نقول 100,000 تستلمينها في آخر السنة، يعني مضى عليها حول، بمجرد أن تستلم الأجرة زكيتيها. لماذا؟ لأنك ضامنة لها، الآن استلمت الأجرة في آخر السنة كأنك استلمتها في أول السنة وبقيت هذه الفترة، فتخرجين زكاة. أما الذي الأجرة الشهرية هذه تستلمين وتستهلكين يعني تصرفينها، ما عليك زكاة فيها. أم عبد الله من العراق تقول عندها أرض يعني حاطتها للزمن، تقول أو للعيال، تقول هل عليها زكاة؟ أختي أم عبد الله، أي إنسان عنده أرض، عنده بيت، عنده يعني شيء من هذا القبيل وما عرضها في السوق للبيع والشراء، وإنما ترك هكذا، تركه يقول احتمال نبني، احتمال العيال يعني يستفيدوا منها فيما بعد أو شيء، وما عرضها في السوق تركها، هذه ما فيها زكاة، ما فيها زكاة، الاحتمال تغير النية. أما إذا بدأ يعرضها في السوق ومضى عليها سنة كاملة، لا يجب عليه أن يزكيها ولو لم يبيعها، حتى لو ما باعها يزكيها بالسعر السوقي الحالي، يقيمها بسعر السوق. لماذا؟ لأن أصبحت من عروض التجارة. سيف من عجمان يقول أنا عندي زكاة ممكن أعطيها للعمال اللي في الشارع وأعطيها كذا وكذا. سيف الله يرضى عليك، الله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه هؤلاء الأصناف الثمانية هم الذين يستحقون الزكاة. إنما الصدقات يعني الزكاة للفقراء والمساكين، فلا يجوز للإنسان أن يتساهل في مسألة الزكاة، زكاة المال، وإنما يختار ويعطيها الفقير أو المسكين أو الغارم. الغارم من هو؟ اللي عليه قرض بحق، عليه دين بحقه ما هو قادر يسدده، هذا يعطى من الزكاة بارك الله فيك. فمثل ما ذكرت قبل قليل، هل العامل في الشارع فقير؟ الغالب أنهم فقراء، لكن في ناس مو فقراء لكن الغالب فقراء. هل مثلا اللي مثلا العامل في البيت عندك فقير؟ الغالب فقراء لكن في ناس غير فقراء. فأنت تتحقق من هذا، أنت الآن مثلا وأنت مار في الشارع وشفت العامل قلت تقول له تعال سلم عليه، أنت مسلم، بيقول لك إيه مثلا، كم راتبك؟ إذا قالك 500 ولا 700 ولا 1000 وش تسوي بهالزمن هذا؟ أعطيه من الزكاة، أعطيه من الزكاة. إذا قالك لا والله أنا راتبي 2000 الحمد لله أمور طيبة، تقول أنت محتاج شيء، قالك لا أموري طيبة، ما يجوز تعطيه. فلابد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجلان يسألانه الزكاة صعد فيهما النظر وصوب، يعني صار ينظر إليهم من أعلى إلى أسفل، شافهم أقوياء، قال إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، الصدقة ما تحل لكم، أنتم ناس ما شاء الله بنية ونشاط وشباب تشتغلون، ما تحل لكم الزكاة، الزكاة هذه ما يجب لكم، هذا المعنى. ولذلك أخي الفاضل الزكاة مهم، الصدقة أمرها واسع، لو تجي على مليونير تقول تفضل هذه صدقة يجوز، تتصدق على غير مسلم يجوز، تتصدق على بهيمة يجوز، الصدقة بابها واسع، الزكاة لا، لا لابد الإنسان يتأكد وين يضع زكاته. أم عمر من أبوظبي تقول والدتها مريضة سكر وضغط، ويعني رمضان الماضي ما صامت ثم توفيت رحمة الله عليها، تقول ما طلعت الكفارة، تقول هل يمكن أن نخرجها؟ أم عمر رحم الله الوالدة وغفر الله لها وجعلها في جنات النعيم. نعم، رمضان الماضي مدام منعت من الصيام انتقلت إلى الإطعام، لأنها عاجزة الآن، ضغط وسكر وعندها أمراض مثل ما ذكرتي تنتقل للإطعام، فيعني ذمتها اشتغلت بهذا الإطعام، ولذلك الآن تخرجون من مالها. إذا كان خلفت مال تركة تخرجون من مالها. حبيت أنت تتبرعين، لا تقول لا أنا بطلع من عندي، تؤجرين إن شاء الله وتشكرين على ذلك، لكن الأفضل أنكم تطلعون من مالها. فإذا قسمتم التركة تخبرون العيال، تقول كل واحد يدفع الآن، ترجعون على العيال مثلا وتطلعون الزكاة، عفوا تطلعون الكفارة يعني لثلاثين يوم، لثلاثين يوم وتطلعون الكفارة عنها من المجموع. تقول لا والله أنا حابة أني أنا أتبرع عنها، تؤجرين وتشكرين يا أم عمر. أم عمر تقول يعني زوجي عنده زكاة، ممكن أعطي أختي الأرملة؟ نعم يجوز، يجوز مدام أنها أرملة ومحتاجة وتمر بأزمة مالية. أما إذا كانت غنية لا، ما كل أرملة تستحق الزكاة، وما كل يتيم يستحق الزكاة. وهذه تنبيه أيضا، بعض الناس الآن في ذهنه وفي يعني مخه أنه والله كل يتيم هذا مسكين لازم يعطي من الزكاة. في أيتام مليونيرية ما شاء الله، اللهم بارك، عندهم أبراج وعندهم خير وعندهم ما شاء الله كنوز. في أرامل مليونيرية عندها ما شاء الله، اللهم بارك. فلابد يعني نصحح النظرة هذه، ما كل أرملة، ما كل يتيم، ما كل عامل، ما كل خادمة، لازم هذه زكاة. ولذلك إذا كانت أختك الأرملة ما عندها دخل وما عندها راتب، عندها أولاد وزوجها ما ترك لها شيء مثلا، توفي، فهذه تستحق الزكاة، هذه أولى، أولى تأخذين أنت الزكاة من زوجك تودين لأختك. لأن دائما الإنسان دائما يتلمس أقاربه وأرحامه، يفتش يقول اللي محتاج يعطي هذا ويعطي هذا ويساعد هذا، هذا واجب عليك يا أم عمر. ياسمين من الفجيرة تقول عندها مشكلة في القولون العصبي، تقول ما قدرت أني أصوم، وسبب ذلك أن يعني السحور حينما أتسحر يتسبب لي إشكالات كبيرة جدا، تقول يعني ما العمل؟ ياسمين الله يرضى عليك، أنت الآن أمام خيارين أو أمام أمرين عفوا. الأمر الأول إذا الأطباء منعوك منع بات عن الصيام، قالوا لك ممنوع أنت تصومين وخطر عليك وخطر على صحتك وحياتك، خلاص تنتقل للإطعام، لأن معروف القولون العصبي وإشكالاته ومضاعفاته وآثاره. فإذا استشرتي طبيبة أو طبيب أو أكثر من طبيب وقالوا لك أنت يا أختي ياسمين أنت ما تصومين، خلاص ما تصومين، تنتقل للإطعام. قالوا لك لا أنت في فترة معينة مثلا ما تقدرين، ممكن بعد ذلك تستطيعين الصوم، لا تفطرين ما دام عندك الأزمة والحالة، وبعدين تقضين في الأيام التي تستطيعين القضاء فيها مثل أيام الشتاء الجو بارد والنهار قصير بهذه الطريقة، وما عليك شيء، ما عليك شيء، لأنك معذورة. والله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. واضح يا أختي ياسمين؟ فأنت أمام هذين الأمرين، لازم تستشيرين الأطباء، وأنت أدرى بحالتك، أنت تقول والله ما تستطيع الصوم أبدا، عندك مشكلة في القولون العصبي وخاصة مع الأكل، أنت معذورة. تقول لا والله فترة معينة، فترة معينة لا، هذا في يبقى الصوم في ذمتك وتقضينه فيما بعد. ياسمين تقول يعني ما هي صفة أو صيغة الاستغفار الصحيح؟ أختي الفاضل الاستغفار يقول الإنسان أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، هذه. وأيضا الصفة الثانية أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذه اللي يقولها غفر الله له وإن كان فر من الزحف. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أيضا أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، هذه صيغة الاستغفار. ياسمين تقول أنا ما أحفظ إلا آيات يعني قليلة من القرآن، هل يمكن أني أقرأ من المصحف في الفرائض؟ أخت الفاضلة بالنسبة للفرض لا، ما يحمل الإنسان المصحف في صلاة الفرض، لكن يجوز أن يقرأ بعينيه من المصحف في الفرض. فإذا أنت وضعتي الحامل للمصحف أمامك أو الكرسي هذا وصليت وحبيت أنك تقرأين في الفرض بالنظر ما في بأس، أما تحملينه لا، لأن الخلاف في المسألة شديد. طبعا منهم من يجوز، منهم من يمنع لدرجة أن يبطل الصلاة، ومنهم من يتوسط، ولكن الأصل أنه في الفريضة لا. لماذا؟ لأن هذا يقود إلى حركة في الصلاة، والإنسان مطالب بأنه يسكن في الصلاة، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكن الإنسان في الصلاة. أما في النافلة فالأمر واسع، لأن عندنا قاعدة أن يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، أو يصح في النفل ما لا يصح في الفرض. ولذلك الآن في النفل يجوز الإنسان يصلي جالس حتى لو كان قادر على القيام، لكن عليه له نصف أجر الصلاة. يجوز لمن يصلي النفل في القول الراجح أن يقطع النفل بعد الشروع فيها، كبر ثم تذكر شيء قال أنا بقطع الصلاة في النفل، ها يجوز يقطع على القول الراجح، على القول الراجح. فلذلك في النفل يجوز تحملين، في الفرض لا تنظرين إليه. والأفضل حتى في النفل الآن الحمد لله في مصاحف كبيرة ممكن تشترونها وموجود الحمد لله، وفي هذا الكرسي أو الحامل للمصحف تضع أمامك وتقرأ منه حتى في الفرض، ما في بأس ولله الحمد والمنة. علي من أبو ظبي الله يبارك فيه ويحفظه ويجعل قرة عين لوالديه، يقول إني أنا آخذ من الوالد فلوس وبعدين إذا الوالد احتاج أخذها مني. علي حبيبي الله يرضى عليك ويبارك، ما دام الوالد أذلك الحمد لله، أنت والوالد ما شاء الله ما بينكم يعني، قال لك الوالد إذا احتجت مبلغ خذ، وإذا هو احتاج هذا المبلغ أو يعني طرأ عليه أمر أخذه منك ما في شيء، الحمد لله أنت ومالك لأبيك، حتى لو ملكت هذا المال فأنت ومالك لأبيك بارك الله فيك. لكن انتبه تأخذ من دون إذن الوالد، احذر أن تأخذ من دون إذن الوالد، ما تمد يديك على محفظة الوالد وجيب الوالد وصندوق الوالد أبدا إلا بإذنه. الآن الوالد قال لك إذا احتاج شيء خذ، وإذا جاء الوالد وقال لك وين أخذت المبلغ أنا محتاج الآن، ترجع للوالد بارك الله فيك. أم شهد من العراق تقول جدها كبير في السن يصوم رمضان والاثنين والخميس ويحب الصوم، تقول لكن الفترة الحالية صابه ضعف جدا وتدرم في العظام وشيء من هذا القبيل، تقول نصحه بعدم الصوم يعني ما العمل، وذكرت بأن عمره فوق 80. أم شهد بارك الله فيك، ما دام أن الجد قادر على الصوم ولا يمثل له مشكلة وما يترتب على ذلك مضاعفات، فالأصل أنه يصوم ولله الحمد، خاصة بعض كبار السن الله يوفقنا وإياهم يختم لنا ولهم بخير اللهم بارك، عندهم محبة للصيام وتعودوا على الصيام، الصيام ما يمثل عندهم شيء. فإذا كان الجد الله يعافيه ما عنده مشكلة مع الصوم وضعف البدن هذا بسبب كبر السن، لا خلوا يصوم. أما إذا قالوا لا الأطباء التحاليل والفحوصات أثبتت بأن الصوم أصبح يؤثر عليه ويسبب إشكالات في الكلى، إشكالات في كذا، إشكالات في كذا مثلا، لا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، إلا إذا كان يقول لا أنا أقدر في الشتاء مثلا النهار قصير والجو بارد ممكن أن أقضي بعدين، ممكن خلوه يقضي بعدين. أما إذا قالوا لا حذروه الأطباء قالوا لا أنت ممنوع، عندنا ما يدل على أن الصوم خطر عليك، يفطر ولله الحمد وما عليه شيء، ينتقل إلى الإطعام. أم شهد تقول أنا إذا يعني لحقت صلاة الجماعة وقد فاتتني ركعة فلما سلم الإمام سلمت معه، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أسجد للسهو ولا ماذا؟ لا ما تسجد للسهو، السهو بعدين، أنت الآن باقي عليك ركعة صلاتك غير مكتملة، فيجب عليك الآن سلمت مع الإمام نسيانا، يجب عليك أن تقومي مباشرة، تقوم مباشرة وتأتين بركعة كاملة ثم تسجدين قبل السلام بارك الله فيك. هذا هو الجواب وهذا هو العلاج لمثل هذا الأمر. للأسف الشديد الآن يعني وأنا كنت والله أستغرب أنا أن يوجد يعني مثل هذا الفهم، الآن يقولك مثلا مثل الأخت أم شهد فاتتها ركعة وسلمت مع الإمام نسيانا، كثير من النساء وكثير من الرجال يسجدون للسهو فقط وهذا غلط، وين الركعة؟ الصلاة ما هي بكاملة، صلاة العشاء 4 ركعات وليس 3، أنت صليت 3 وأنت صليت 3، يجب حتى لو سلمتم خطأ ونسيانا تقومون مباشرة وتأتون بركعة كاملة ثم تسجدون للسهو ثم تسلمون بارك الله فيكم. أم شاهد تسأل عن الأفضل للمرأة الحائض، هل تكمل الختمة أم تمسك؟ أنت سألتيني عن الأفضل، الأفضل لا تترك، هذا الأفضل. فالمرأة الحائض في رمضان اللي حابة أنها تكمل الختمة، أنت تقولين ما هو الأفضل؟ أفضل تترك. لماذا؟ لأن جماهير أهل العلم على منع المرأة الحائض من قراءة القرآن هكذا، سواء نظرا أو حفظا أو يعني أو لأجل الختمة، في قول آخر بأن المرأة الحائض لها أن تقرأ القرآن من دون لمس للمصحف بقفاز مثلا تقلبه بشيء أو من المحمول، وذكروا من ضمن الأمور التي تحتاجها المرأة كأن تكون معلمة أو محفظة أو طالبة مثلا، وبعضهم قال إذا كان المرأة عندها رغبة في الختمة، عندها رغبة في أنها تختم وعادتها تطول، قالوا لا بأس، لكن أنت سألتيني عن الأفضل حتى لا يختلط على بعض الناس، لأن أنا أجبت في يعني لقاءات سابقة على أن المرأة إذا المرأة الحائض إذا احتاجت ما في بأس أن تقرأ من دون لمس للمصحف. أم خالد بن فجيرة تقول يعني هل فعلي هذا صحيح؟ تقول أنا أصلي الفرض والسنة وبعدين الساعة 12 بالليل أقوم أصلي بقية الركعات، هل هذا الفعل صحيح؟ نعم يا أم خالد فعلك صحيح، اللهم بارك، تشكرين وتؤجرين والله يتقبل منك، تصلين العشاء وتصلين السنة اللي بعده وبعدين تنتظرين تقول والله أنا بصلي بعد منتصف الليل بعد الساعة 12 مثلا أو الثلث الأخير، ما في بأس الحمد لله. أهم شيء أنك تجعلين الوتر آخر شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتروا يا أهل القرآن، ويقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، هذا هو، تصلين 10 ركعات وبعدين تجيبين ركعة الوتر، تصلين مثنى مثنى، هذا هو الأفضل. أبو أحمد من الشارقة يقول يعني هو أيضا يؤخر صلاة العشاء إلى الساعة 11، يقول أصلي بالأهل، هل هذا أفضل أم أصلي على الوقت؟ أبو أحمد بارك الله فيك، الأفضلية راجعة إلى حال الأسرة، فإذا كان الأسرة متفقة على أنهم الساعة 11 يصلون العشاء ثم يصلون القيام تراويح ويوترون هذا أفضل، لأن السنة في صلاة العشاء التأخير، والساعة 11 لم يأتي نصف الليل الآن، فمعك الوقت، لم يأتي بعد نصف الليل، معك الوقت، أهم شيء أنه لا تصلي العشاء بعد منتصف الليل، واضح؟ تقول لي والله لا، العيال الله يصلحهم ويهديهم يتفرقون، واللي ينام واللي يطلع، هذا إذا قلنا لهم الساعة 12 مثلا يعني يطلع غرفته ولا شيء، ها، فيكون الأفضل أنك تصليها في وقتها، تصلي الساعة 12 عفوا تصلي عند أذان العشاء، بعد أذان العشاء بشوي تبدأ تصلي العشاء والقيام حتى تحقق المصلحة، هذه مصلحة الاجتماع، بارك الله فيك ورضي عنك. أبو أحمد يقول أنا أقرأ القرآن في صلاة العشاء والتراويح من المصحف وهو أمامي، يقول أحيانا أخربط وأعيد لأن يقول ما أحفظ من دون، يقول لي ما يعني ما عندي التجويد. أبو أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لك مثل ما ذكرت قبل قليل يجوز لك أنك تفتح المصحف أمامك وتصلي وتقرأ منه سواء الفرض أو النفل، لكن بالنسبة لحمل المصحف مثل ما ذكرت في النفل، أما في الفرض لا. الأمر الثاني بالنسبة لمعالجتك القراءة وتقول والله يعني أخربط وأرجع وكذا، ما في شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، فلك أجرين يا أخي الفاضل بارك الله فيك، أهم شيء أنك ما تتعمد الخطأ، ما تتعمد الخطأ، هذا الشيء. الشيء الآخر أنا نصيحة حبية لك يا أبو أحمد الله يرضى عليك، أنك تشجع العيال ما دام الحمد لله عندك عيال وكبار وفاهمين، تقول ما شاء الله يقرون القرآن، شجعهم الله يرضى عليك، قل لهم أنت يا أحمد اليوم الليلة عليك، أحمد الليلة عليك، أنت صليبنا خلاص، ما هم يحبين أنك تصليبهم، أنت صليبهم العشاء ويقرأ من قصار السور، وإذا جاء التراويح قل يا أحمد اليوم عليك، ويا فلان بكرة عليك، واللي الثالث وهكذا أفضل. أول شيء تزرع فيهم الثقة، هذه زرع للثقة فيهم. الشيء الثاني الله يحفظك ويبارك فيك، يراجعون حفظهم، يراجعون حفظهم. الأمر الآخر أنهم أقرأ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وكان عمرو بن سلمة كان صغير ما بلغ بعد، صحابي جليل اسمه عمرو بن سلمة، هذا وش قصته؟ قصته أنه كان يجلس على الطريق فليرجعون من الصحابة مسلمين يسألهم وش أخذتم عن الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن، فيقرؤون عليه ويحفظ، سبحان الله العظيم يحفظ مباشر، فكان يصلي بقومه إماما، يصلي بأبوه وعمامه وجماعته وحمولته، ها، يصلي بهم إمام وهو ما بلغ، ما زال مميز، ما بلغ بعد. ولذلك مهم جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فأنا أشوف وأنصح يعني أنصح من الليلة أنك تقول للعيال، وأنت يوم ليلة من الليالي بعد تصلي بهم مدام حابين إمامتك وقراءتك جزاك الله خير، وتنوع أنت والعيال، والله يحفظكم ويتقبل منكم ومن الجميع. أبو محمد أيضا من العين يقول أنا أصلي بالأهل والعيال، يقول أنا ما أحفظ القرآن لكن أردد نفس الآية. ممكن ممكن يا أبو محمد، الله يرضى عليك. ولا تنسى نصيحتي لأبو أحمد، تراها بعد لك ولكل من يشاهدني أيضا، ما هو أبو أحمد بس النصيحة، لكل من يشاهدني مثل الحالات، لأن الحمد لله الناس الآن يصلون في بيوتهم، عندنا ملايين المصليات الآن في البيوت، يعني حرمنا من صلاة المسجد بسبب الظرف والجائحة والوباء، عوضنا الله عز وجل بصلاة الجماعة في البيوت. فلذلك وصية لكل واحد، شجع عياله يخليهم يصلون، فيها منافع كثيرة ومصالح عديدة. ولكن هل الشخص ممكن أنه يردد آية؟ ممكن. النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة واحدة، ليلة في آية واحدة، ليلة كاملة في آية واحدة يرددها، وهي قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يركع فيها ويسجد، يعني يركع ويسجد ثم يقوم يقرأ الفاتحة ويقرأ هذه الآية. فما في بأس بارك الله فيك، لكن إذا كان عندك عيال بالغين أو مميزين، يعني أبو سبع وثمان وتسع عندهم حفظ القرآن، خليهم يصلون بكم التراويح ولله الحمد، فصلاتهم مقبولة ولله الحمد. ليلى من أبو ظبي طبعا يعني طلبت كلمة أوجهها لطليقها، طبعا تقول بأن 24 سنة عشرة، وتقول ما رحمني وطلقني في رمضان، لي حقوق عليه أخذها وشيء من هذا القبيل. تقول أنا ما أدري ماذا يعني ينتظرني وشيء المجهول وشيء من هذا القبيل. يا أختي ليلى بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا. أولا هذا ابتلاء لا شك، الطلاق ابتلاء، خاصة بمثل الحالة اللي أنت فيها. والله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. طيب ماذا تقولين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. تريدين يرحمك الله، تريدين الله عز وجل يصلي عليك ويرحمك، قولي إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي خطأ عند بعض الناس في المصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا لا غلط، هذا ما ليس هذا محلنا في المصيبة والبلية، إنا لله وإنا إليه راجعون. والجزاء ما هو؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. ما معنى المفلحون؟ الفائزون. الله عز وجل إذا العبد قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم وكلتك أمري، سيرحمه الله وسيجعل له الفوز بإذن الله. الأمر الثاني أختي الفاضلة، يعني واضح أنك عندك مشكلة مع زوجك، وهذه خصومة ما ندري، يعني سامحيني، قد يكون الحق مع زوجك قد يكون الحق معك، أنا أقول كلام عام يعني، وهذه طبعا مسؤولية القاضي هو الذي يفصل. ولذلك أي حق لك عليه، الحمد لله أنت في دولة قانون ونظام وشرع ولله الحمد، تستطيعين تأخذين حقك من المحكمة، فأبدا لا تخافين ولا 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 يحصل عندك قلق. أنت الحمد لله إذا كان فعلا أثبتتي أني لك حقوق عليه تأخذينها بإذن الله رب العالمين، وهذا أمر مهم. الأمر الثالث أختي الفاضلة، يعني إذا كان بالإمكان أنكم ترجعون إلى بعض تلمنمون هذا الأمر حتى لو حصل طلاق، يعني إذا كان طلقة رجعية أو طلقة ثانية مثلا، وش المانع أنك ترجعين إليه؟ فإذا كان الرجل بينك وبين إشكالاته ويطالبك بأشياء، أو أنت مثلا تطالبين مثل ما ذكرتي ببيت وكذا، هو ما عنده قدرة أو عنده قدرة لكن معند، الطلاق ما في خير في مثل هذا الحال. فكونك تحت زوج وفي ظل زوج أفضل لك من أنك تكونين منفردة بمثل هذه الصورة. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة نصيحة، أنك تدخلين بعض أهل الخير، تقولين له يعني مثلا يوصل لهذا الزوج اللي كنت أطلبه الآن أنا ما أريده، وترى مو بعيب وله يعني أمر فيه ذلة، هذا أو الشيطان هذا هو الذي ينسج يقول لا تذلي نفسك ولا توطي من نفسك ولا كذا. بالعكس الله عز وجل ماذا قال؟ قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. الله عز وجل اللي خلقنا وأدرى بأحوالنا يعني دعا المرأة بأنها في مثل هذه الحالة تقدم تنازلات. طبعا أنا ما أقول والله أن الزوج يتعسف ويظلم، لا لا لا، هذه مسألة ثانية الله بيحاسبه، لكن أنت واضح أنت الآن لوحدك، واضح أنك ما تدرين، تقول والله أنا ماذا ينتظرني من المجهول، ما أعرف كيف أتصرف وكذا. الأفضل أنكم تلملمون الأمر وحاول قدر المستطاع، ما دام سبب الطلاق أشياء دنيوية اتركيها لله عز وجل، قولي له خلاص البيت هذا ما نبغاه، حط لو في شقة مثلا أسكن أنا وعيالي إذا كان عندك عيال ولا شيء، النفقة الشهرية مثلا اللي أنت الآن أقمت الدنيا وما أقعدتها علشانها طلبت الزيادة، خلاص أنا أتنازل عنه، ترى هذا يعوضك الله عز وجل خير. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. النصيحة الأخيرة لمثل هؤلاء الأزواج أن يتقوا الله في وصية محمد عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بالنساء خيرا. آخر سنة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في السنة العاشر قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ثم ذكر حق الزوج على زوجته وحق الزوج على زوجه. ولذلك لا يكرم المرأة إلا كريم، ولا يهين المرأة إلا مهين ولئيم. ويجب على الرجل أن يتقي الله، وإذا كان عند الإنسان قدرة على ظلم الآخرين يتذكر قدرة الله عليه، الله عز وجل قادر عليه. ولذلك الظلم والبغي والاعتداء وعدم الرحمة هذه ليست من أخلاق المسلمين. يعني بعض الأزواج يتشفى ويتلذذ إن أهان زوجته ولا طلقها وخلاها في الشارع وكذا. ما يكرم المرأة إلا كريم، ولا يهينها إلا لئيم، ولا يجعلها في مثل هذه الحالة إلا لئيم. حتى لو أخطأت، حتى لو يعني حصل منها تجاوز وخطأ، ما يعامل الزوج زوجته بمثل هذه الصورة. الله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، قل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ذلك على الزوج أن يرتقي بأخلاقه، أن يتعامل بسمو، ما يتعامل بمثل هذه الممارسات الدونية التي ما تليق. فيا أختي الفاضلة، أنت طلبت كلمة ونصيحة، ما أدري زوجك يراني ولا ما يراني، يسمعني ما أدري، لكن هذه لك وله. والكلام هذا ليس فقط للأخت ليلى، بل لكل من يشاهدني، كل من يشاهدني هذه نصيحة ممن لديهم إشكالات بمثل هذه الصورة. خلاص، الله المستعان. أمت الله من السعودية، وجمال من ألمانيا، أبو محمود من العراق، سامحوني وقت البرنامج انتهى، غدا إن شاء الله بحول الله وقوة أجيب على أسئلتكم. بارك الله في الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.